بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول مؤلف رحمه الله إياه: باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه، أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا كالعدة. قال الإمام أحمد رحمه الله: بلغني أن العذراء أي البكر تحمل، فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيراننا. يعني هذا فيما يتعلق بالاستبراء، تقدم الكلام على العدة، وهذا الفصل في الاستبراء. الاستبراء معناه العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم. إذا ملك الإنسان عمه سواء بشراء أو بملك يمين جاءت من السبي أو بإرث، فلا بد من الاستبراء حتى يعلم أنها لم تكن حاملا من الذي قبله، لئلا تختلط المياه. يقول: وهو واجب، لا بد، سيأتي الحديث في هذا، لا توضع حامل حتى تحيض، ولا غير حامل لا تطع حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. أبو داود. فلا بد من الاستبراء لئلا تختلط المياه. فإذا اشترى أمة توطى ثم جامعها في الحال وتبين الحمل بعد ذلك، لم يعلم هل الولد من الواطئ من المشتري أو من السيد الأول. إذن إذا ملك الرجل ولو طفلا، هذه إشارة خلاف، الأقرب أن الطفل لا يستبرئ، لأن الطفل لو جامع جماعه عبث وليس فيه حمل. ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه، أمة يوطأ مثلها، التي يوطأ مثلها بنت تسع، هذا المعروف عند فقهاء، أخذ بأثر عائشة رضي الله عنها، وإن كان ضعيفا لكن هذا الغالب، أن بنت تسع يوطأ مثلها. النبي عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع، بكرا كانت أو ثيبا كالعدة. البكر فيها قولان: القول الأول أنها تستبرأ بعموم الحديث، إذا كان السيد الأول يستمتع بها فإنها تستبرأ بعموم الحديث، والقول الثاني أنها لا تستبرأ لأن البكارة علامة على عدم الحمل. وسيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يرى عدم استبراء البكر. إذن البكر فيها خلاف، إذا اشترى بكرا عند سيد يستمتع بها، كيف يستمتع بها وهي بكر؟ يجامعها خارج الفرج. فالمذهب أنها تستبرى كما قال الإمام أحمد رحمه الله: بلغني أن العذراء تحمل، أن العذراء تحمل، يعني حتى لو جمعها ولم يولج وأنزل خارج الفرج أنها قد تحمل. والقول الثاني أن لا استبراء، مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، والذي اختار البخاري رحمه الله ذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما معلقا مجزوما به، أن البكرة لا تستبراء، أن وجود البكارة علامة على عدم الوطء في الفرج، والغالب أنها لا تحمل. حملها إن صح هذا ينظر فيه، إن كان يعني أهل الطب يقولون هذا أنها تحمل ولو كان الواطئ لم يولج، وأنها تحمل من راحة المني أو يتسرب وفيه البكارة، فنقول هذا يقوي هذا القول، يعني هذا شيء معقول، لكن لأن الاستبراء المقصود منه معرفة براءة الرحم، فإذا كان أهل الطب يرون أنها تحمل، يعني يمكن تحمل ولو كانت بكرا، فإنه يقوي هذا القول. إذا قال أهل الطب أنها يبعد أو يندر أو لا يمكن أن تحمل، فأقول إذن لا حاجة للاستبراء حتى ولو ملكها من أنثى. هذه أيضا على إشارة خلاف، حتى ولو ملكها من أنثى فيحرم عليه وطئها قبل استبرائها. إذا ملك من أنثى فالراجح أنه لا يحرم عليه الوطء ولا يجب الاستبراء، لأن الأنثى لا تطأ، هذه أمة عند امرأة، هذه أمة عند امرأة، ما حاجة للاستبراء، أنا التي تملك امرأة ولا يمكن أن يطأها غير المالك. لو قال قائل يمكن أنها تزني، ماذا نقول؟ نقول الأصل عدم الزنا، وكل أمة يمكن أنها تزني، هذا احتمال موجود في كل أمة وفي كل امرأة، فهذا احتمال بعيد خلاف الأصل فلا يعول عليه. قل هذه أمة عند امرأة، فمن أين تحمل حتى يجب الاستبراء؟ والصواب أنه إذا ملك امرأة أنها لا تستبرأ، اختيار ابن تيمية بن القيم رحمه الله، لأنه لا حاجة للاستبراء، أن نعلم براءة الرحم، المالك أنثى فليس هناك أحد يجامعها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. مر معنا فيما مضى أن جماع الحامل أنه يغذي الولد فيكون مشاركا فيه، وهذا ثابت من جهة الطب كما ذكر أخ أحمد ومن أهل الطب، هذا معروف الطب أن جماع الحامل يزيد في الولد، فالمني يغذي الأم ويتغذى منه الجنين، فيكون هذا قد سقاه، وليس بشرط أن يصل المني مباشرة إلى الجنين، فقال جسم المرأة يمتص المني وفيه مواد مغذية فتتغذى الأم بالمني ثم يعود الغذاء إلى الجنين فيكون قد سقاه وزاد في خلقه، فلا يجوز أن يشترك فيه اثنان، أصل من شخص وآخر يغذيه بمائه. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام كالسقي الذي يزيد في الشجرة، الشجرة موجودة قد غرسها شخص وشخص يسقي، فالماء هذا يزيد، تنمو الشجرة بسببه تزداد، فكذلك الولد ينمو من ماء الواطع. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يجامع الإنسان أمة حاملة من غيره فيسقي ولد غيره، شبهه بالزرع، يعني المعنى أنه حتى لو تبين حملها، اشترى أمة حاملا فإنه لا يجوز أن يطأها لأن الولد ليس له، فإذا وطئها صار يسقي زرع غيره. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. لا توطأ هذا خبر بمعنى النهي، لا توطأ حامل يعني هذا خبر بمعنى النهي، مر معنى أن الخبر أن النهي إذا جاء بصيغة الخبر أنه إيش أقوى من النهي المجرد، يعني كأن هذا المنهي عنه صار واقعا يخبر عنه، واضح هذا، كأن الناس التزموا هذا النهي فصار واقعا يخبر عنه، لا توطأ هذا صار أمرا واقعا لأن الناس التزموه لتأكيد النهي، فصار أمرا واقعا يخبر عنه، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. يعني فرق بين الاستبراء بين العدة، أن الاستبراء ليس فيه إلا معرفة الرحم، براءة الرحم ألا تختلط المياه، أما العدة فيها حكم أخرى كما مر معنا، منها تطويل المدة لأجل أن يراجع المطلق وغيرها من الحكم، لكن هنا ليس في طلاق، المقصود معرفة براءة الرحم لألا تختلط المياه. أو كان بائعها في خطأ مطبعي في بعض النسخ، أو كان باعها هذا خطأ مطبعي، أو كان بائعها قد استبرأها لعموم الحديث، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه لاحتمال كون البائع لم يستبرئها. من هو الذي يجب عليه الاستبراء، البائع ولا المشتري؟ ولا الاثنين؟ يجب على الاثنين، الاستبراء يجب على الاثنين، على البائع لا يجوز له أن يبيع أمته التي كان يطأها إلا بعد الاستبراء، لأنه قد يبيع على شخص لا يستبرئ فيكون سببا في تضييع ولده، لأنه إذا وطئها المشتري اختلطت المياه ولم يعرف الولد من عين. فإذا المشتري أولا يجب عليه أن يستبرئ قبل البيع حفظا لمائه، لأنه لا يضمن، أقصد البائع، يجب على البائع أن لا يبيع حتى يستبرئ، لأنه لا يضمن المشتري أن يستبرئ، قد يشتريها شخص لا يبالي بالأحكام فيجامعه مباشرة، أو تضعف نفسه يشتري أمة جميلة، أو يكون بعيد عهد عن الجماع فتضعف نفسه فيقع في المحظور. المهم أن البائع ليس بمعذور، يجب عليه يحفظ فراشه، أن الأمة إذا وطئ صارت فراشا له، فيجب عليه أن يحفظ فراشه. سيأتي أثر عمر كما سيذكر المؤلف. ثم إذا باعها المشتري، إذا باعها البائع استبرأها وباعها، وجب على المشتري أن يستبرئها، والعلة واضحة، ذكر المؤلف بقوله لاحتمال كون البائع لم يستبرئها. طيب إذا قال البائع، إذا أخبرك أنه استبرأها، قال هذه أمة مستبرأة، فهل يقبل كلام البائع ويجوز أن يجامعه مباشرة؟ الجواب أنه ما يقبل. لماذا؟ أي لأنه متهم، لأن هذا الوصف يزيد في الرغبة، لا شك أن الأمة المستبرأة يرغب فيها المشتري أكثر، لأنه سيجامعه في الحال، بخلاف من لم تستبرأ لابد أن ينتظر حيضة. فالمشتري إذن متهم فلا يقبل قوله. قالوا إلا إذا كان ثقة، إذا كان ثقة لا شك في كلامه، كما لو اشتراه من شخص يعرفه من أهل العلم، من معروف بالعدالة والثقة، وأنه لا يمكن أن يكذب، لا يعطى الدنيا بأسرها، هذا يستثنى. أنا مقصود معرفة براءة الرحم، فإذا أخبرك ثقة لا شك في خبره لا يمكن أن يكذب، فلا بأس بقبول خبره، لكن هذا نادر. إذا كان يعني ليس بثقة تماما فالأصل عدم قبول قوله. لكن لو قال اشتراها من شخص من كبار العلماء ومن العباد والصالحين، مثل الإمام أحمد رحمه الله لو باع أمة وأخبر المشتري أنه استبرأ، يجوز أن يجامعه ولا ما يجوز؟ يجوز بلا شك، لا يمكن أن يكذب في مثل هذه المسألة. فإذا كان يعني البائع عدلا عدالا لا يشك فيها فلا بأس، لأن يعني مقصود معرفة البراءة وقد حصلت في خبر البائع وليس متهما في هذه الصورة. وقال ابن عمر رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة، يعني الأمة التي توطى أو بيعت أو عتقت، فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء، حكاه البخاري في صحيحه، يعني ما قرره البخاري قال حكاه البخاري في صحيحه، لأنه كما تقدم رواه معلقا لكن بصيغة الجزم. إذن هذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أن العذراء أي البكر لا تستبرأ، لأن وجود البكارة دليل على عدم الوطء، فلا حاجة للاستبراء. وقال فيها كما تقدم أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره، ولو هذه شرط خلاف، قبل تفرقهما من المجلس حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها، ولو بالقبلة حتى يستبرئها، لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله، فأشبه ما لو اشتراها وكشراء الصغيرة. وعنه الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق، لأن يقين البراءة معلوم، فأشبه الطلاق قبل الدخول، قاله في الكافي. إذا باع أمته أو وهبها فهذا في تفصيل أو في أحوال، إن أخذها قبضها المشتري وذهب بها ثم جاء بعد ذلك وباعها على البائع الأول، يعني بعد التفرق، فلا بد من الاستبراء. الاحتمال أنه جامعها، أنه قبضها وذهب بها، ف ثم جاء واشتراها منه بعد ذلك، فلا بد من الاستبراء لأنه حصل التفرق واحتمل أن يكون جمعا. أما إذا اشتراها منه في المجلس عادة في المجلس فلا وجه لوجوب الاستبراء، لأن براءة الرحم معلومة يقينا، باع أمته على هذا الشخص وبقي في المجلس والأمة موجودة ساعة وساعتين، ثم بدا له أن يشتريها البائع مرة أخرى، اشتراها منه مرة أخرى فلا حاجة استبراء، الأمة لم تفارق البائع. المقال الثاني، يعني السبب الثاني الاستبراء، إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، لأن الزوجة لا يلزمه الاستبراء فيفضي تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق، أي لا يليق بك مثل هذا الفعل. ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري، وللشك في صحة البيع لاحتمال أن تكون أم ولد، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. يعني السبب الثاني الذي يوجب الاستبراء إذا وطئ أمته ثم أراد أن يزوجها، يعني السيد إما أن يطأ أو يزوج، إذا طلبت الأمة فلا بد أن يعفها إما بوطء أو بتزويج، فإذا بدا له أن يزوجها بعد الوطء فلا يحل له أن يزوجها قبل الاستبراء، لأن تكون أشبه بمن تتزوج وهي في العدة، لا يصح النكاح، لا بد أن يستبرئها، مثل المطلقة التي تتزوج في عدتها لا يجوز أن تتزوج في العدة، لا بد من الاستبراء قبل النكاح، لأنه لو دخل به الزوج عقد له دخل الزوج فإنه سيجامع لأن العقد يحلها له، تحل بالعقد كعقد النكاح سواء كان على حرة أو أمة، إذا عقد على المرأة حلت له في الحال بعد العقد، فلا يجوز أن يعقد إلا بعد الاستبراء. فإذا حلت للزوج، الزوج إذا عقد جاز أن يجامع في الحال، فإذا جامعها قبل استبراء السيد فإن هذا يفضي إلى اختلاط المياه، فلا يحل للسيد أن يزوج أمته إلا بعد الاستبراء. أما البيع تقدم الكلام فيه. قال: فلو خالف فزوجها أو باعها قبل استبرائها صح البيع، لأن الأصل عدم الحمل دون النكاح فلا يصح كتزوج المعتدة. يعني فرق في الصحة بين البيع وبين النكاح، النكاح لا يصح لأنه كأنها معتدة، هي ليست عدة لكن شبيهة بالعدة، شبيهة بالعدة، أن الآن لا يحل نكاحها لأن الرحم مشغول بوطء الأول فلا يمكن أن تباح للثاني، فالعقد يقع باطلا، إذا عقد على أمة لم تستبرأ فإنه يبطل كما لو عقد على مطلقة في عدتها. أما البيع فإنه يصح، عقد بيع صح، لأن البيع لم يقع على مجرد الاستمتاع، البيع ملك تملك للرقبة، ففي عدة منافع، إذا اشترى الأمة يمكن يريدها للوطء، يمكن يريدها للخدمة، ويمكن يريدها للاثنين، إذا عقد البيع لم يقع على الاستمتاع مجردا، لما وقع على المنفعة، فيمكن يشتري أمة لم تستبرأ وينتفع بها بغير الوطء، ينتفع بها في الحال، عقد البيع يحلها له، يحل له المنافع، يحل له الخدمة، ويبقى الاستمتاع أو الوطء معلقا بانتهاء الاستبراء. إذا فرق بين عقد النكاح، أن عقد النكاح منصب على الوطء، الأصل فيه الوطء واستحلال الفرج، وعقد البيع يراد به تملك الرقبة ويشمل الوطء ويشمل الخدمة. إذا قال صح البيع لأن الأصل عدم الحمل دون النكاح فلا يصح كتزوج المعتدة. وإن لم يطأ جاز، وإن لم يطأ الضمير ولم يطأها جاز، الضمير يعود على السيد. إذا كان عنده أمة دخلت ملكه من إرث أو من بيع أو غيره ولم يطأها ثم أراد أن يزوج أو يبيع، هذا ما في إشكال، لأنه لم يطأ فلا استبراء، فله أن يبيع أو يزوج بدون استبراء. قال وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح لعدم وجوب الاستبراء إذن، لأنها ليست فراشا له وقد حصل يقين براءتها منه. الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل، لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء. وتستبرأ أم الولد إذا مات عنها كما تستبرأ المسبية، لأنه استبراء بملك اليمين. وعنه في الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله تستبرأ بأربعة أشهر وعشر، لما روي عن عمرو ابن عاص رضي الله عنه أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. قال في الكافي والصحيح الأول كما ذكرنا، وخبر عمرو رضي الله عنه لا يصح. قاله أحمد نعم الصحيح الأول، لأن الحديث عمرو ضعيف، قوله لا تفسدوا وفي اللفظ المعروف لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، هذا لا يصح، لأن الراوي عن عمرو قبيصة بن ذؤيب لم يسمع منه فهو منقطع، وروي موقوفا على عمرو من قوله لا تلبسوا علينا ديننا، فإذا قال إذا روي بهذا اللفظ لم يكن مرفوعا لا تلبسوا علينا ديننا، قد يكون الدين من فهمه واجتهاده ورأى أن هذا الدين في استنباطه أو في فهمه ولا وليس صريحا في الرفع، بخلاف لا تلبسوا علينا سنة نبينا، هذا صريح في الرفع. أما الرواية الثانية فإنه ليس صريح، فالصواب أنه ضعيف كما ضعف أحمد الدارقطني، قال أنه منقطع، قال روي موقوفا وهو صح بلفظ لا تلبسوا علينا ديننا. ثم أيضا من جهة التعليل ومن جهة النظر يقول أم الولد أمه، والله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون إيش أزواجا، وأم الولد ليست بزوجة وهي أمه وتتحرر بعد الموت، تتحرر بعد الموت، ليست حرة قبل في حياة السيد، في حياة إلى آخر لحظة من حياة السيد وهي أمه، فلا تتحرر إلا بعد موت السيد، إذا مات السيد تحررت. والآية تدل على أن التي تعتد أربعة أشهر هي الحرة قبل الموت، التي يموت عنها الزوج وهي حرة قبل الموت أو زوجة، لكن هذه أم ولد، فنقول هذه أم ولد وليست بزوجة، والله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا لم يذر زوجة إنما ترك أم ولد، فإذا نقول هذه كالأمة التي عتقت، لو أعتق في حياته ما في إلا استبراء، استبراء بحيضة، وفي خلاف يعني بعض العلماء يرى أنها تستبرأ بثلاث خيض، في حديث مريرة حديث عائشة أن مريرة رضي الله عنها اعتدت بثلاث خيض، لكن الصواب من الحديث ضعيف وأنها تستبرأ بحيضة إذا هي أمة، فإذا عتقت ما في إلا استبراء، ليست مطلقة، إذا اعتقها في حياته أو عتقت بعد موته فلا فرق، أمة عتقت سواء اعتقها السيد حي أو عتقت بعد موته بسبب الولد فهي أمة تستبرأ بحيضة ثم يحل لها النكاح بعد ذلك. ثم ذكر رحمه الله ما يحصل به الاستبراء، فقال فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة. الذي تنقضي من العدة، يعني جميع الحمل تقدم الحمل الذي تنقضي من العدة وما تبين فيه خلق الإنسان، ما تبين فيه خلق الإنسان. أما السقط الذي ليس فيه خلق إنسان فإن هذا لا تنقضي به العدة، لما فيه رأس يد 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 ورجل، قطعة لحم ليس فيها أعضاء، هذه ليست بشيء، فإذا وضعت هذه القطعة ترجع إلى الحيض. إذا تبين في خلق إنسان ولو لم تنفق فيه الروح فإنه يصدق علينا ولدت إنسانا فتنتهي العدة بوضع جميع الحمل. ومن تحيض بحيضة تامة بقوله صلى الله عليه وسلم في سبي وطاس لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. أن الحيضة يحصل بها براءة الرحم، والمقصود معرفة براءة الرحم. والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها، والآيسة يعني التي يئست من المحيض وصلت إلى سن لا تحيض انقطع حيضها، والصغيرة التي لم يأتي الحيض بعد التي يوطأ مثلها، هذا قيد. إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فلا استبراء، يعني إنسان اشترى صبية عمرها سنة سنتين سنتان ثلاث سنوات، هذه ما فيها استبراء لأنها لا توطأ أصلا. لكن التي يوطأ مثلها من 9 10 11 12 13 ولكن لم تحض، هذه التي ذكر المؤلف هنا. والصغيرة التي يوطأ مثلها، والبالغ التي لم تر حيضا بشهر. يتصور بالغ لا تحيض، ها نقول نعم تصور، لأن الحيض ليس شرط البلوغ، من علامات البلوغ مع علامات أخر لكن ليس شرط البلوغ، قد تبلغ بتمام 15 أو بالعلامات الأخرى، إذا يمكن أن تبلغ ولو لم تحض. والبالغ التي لم تر حيضا بشهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، وعنه يعني أحمد رحمه الله بشهرين كعدة الأمة، وعنه بثلاثة أشهر، قال في الكافي وهي أصح. قال أحمد بن قاسم قلت لأبي عبد الله كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة، وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا، فقال من أجل الحمل، فإنه لا يبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سئل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل فأخبروا أن الحمل لا تبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك ثم قال ألا تسمع قول ابن مسعود، يعني الحديث مرفوع، إن النطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت 80 صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ، وهذا معروف عند النساء، فأما شهرا فلا معنى له ولا أعلم أحدا قاله، انتهى. يعني القلقة الآيسة لماذا تستبرأ وهي لا تحيض؟ فهل تحمل المرأة وهي لا تحيض؟ والتي لم يأتيها الحيض لماذا تستبرأ؟ هل يمكن تحمل وهي لا تحيض؟ ها؟ نقول الله أعلم، يعني كلام العلماء يدل على هذا، يمكن تحمل ولا تحيض، لكن كما تقدم هذا يرجع فيه إلى كلام الأطباء، إذا قالوا لا يمكن أن تحمل وهي لا تحيض فلا حاجة لاستبراء. كذلك إذا وصلت سن الإياس ومعلوم أن من قطع حيض لا تحيض فلا حاجة لاستبراء، لكن ما يعني مر 20 كلام أهل العلم يعني يقولون لا استبراء، يعني معروف يا شهر يا شهرين يا ثلاثة. فإن كان في قول أن الصغيرة لم تحض والآيس أنها لا استبراء فهو الصحيح، إذا 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 قلنا أنه أو إذا انضم إليه قول أهل الطب أنها لا تحيض، أن الآيس لا تحمل، وهذا المعروف، لكن يحتاج إلى أن يراجع أهل الطب. ولا المعروف المرأة إذا وصلت سن الإياس انقطع الحيض ولا يمكن الحمل، كذلك التي لا تحيض الصغيرة أيضا لا تحمل، وهذا المعروف أن الحيض هو يعني بويضة التي توجد في الرحم إذا لم تلقح فإنها تحول إلى دم، يعني في دم لأجل تغذية الجنين، فإذا لم تلقح البويضة نزل الدم الذي يكون على جدار الرحم ويخرج حيضا. فإذا الحيض هذا لأجل البويضة، والبويضة هذه هي التي تكون هي التي تلقح ثم يحصل منها الحمل. والله أعلم، يعني ما مر معي شيء من كلام العلم أن اليائس والصغيرة لا تستبرأ، لكن تراجع الأقوال. فإذا وجد قول بأنه لا استبراء على اليائس والصغيرة فهو الصواب، للعلم ببراءة الرحم، لأن العلة هي معرفة براءة الرحم فقط وليس هناك علة أخرى. قد يقول قائل التحليل اليوم، إنسان اشترى أمة وحلل لها وعلم أنها ليست بحامل، من التحليل هل يجوز أن يجامعها؟ ايش نقول؟ ها؟ ليش؟ وانت يا محمد؟ طيب على نفس قاضي هذا. طيب ها؟ ها؟ لكن الحديث هذا قبل وجود التحليل وكذا، إنه ما يعرفون براءة الرحم إلا بالحيض، ما عندهم أجهزة ولا عندهم أشياء يتوصلوا بها معرفة ما في داخل الرحم، لكن الآن تقدم الطب فصاروا يعرفون ما في الرحم بطريقة أو بأخرى، بالأشعة أو بالتحليلات المعروفة. فإذا حللوا قالوا هذه ليست في حامل، فما تقولون؟ ماذا؟ هذا اللي يظهر، الله أعلم، هذا اللي يظهر. لكن مثل هذه المسائل يعني الكبار ولم توجد الإماء، ما في إماء الآن، هذه ما أثيرت، ولا لو كان في إماء مع تقدم الطب لأثيرت هذه المسائل وبحثت من مجمعات الفقهية وهيئة كبار العلماء وما شابه ذلك، لصار فيها كلام العلماء المعاصرين تبحث وينظر فيها ويصدر فيها الفتاوى من المجمعات الفقهية وهيئة كبار العلماء، يعني من جمع من العلماء بعد الدراسة ومراجعة أهل الطب والتثبت والتأكد. لكن هذه ما أعلم أنها فيها فتوى لعدم وجود الإيمان، لكن اللي يظهر الله أعلم أنه إذا كان التحليل هذا يقينا، يقول أهل الطب أنه يقين أو شبه اليقين، فإنه لا بأس أن يؤخذ به، لأن الأصل أنه ملك الأمة هذه، حلت له بمجرد العقد، هذه ملك يمين اشتراها حلت له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فالعقد يحلها، لكن يمتنع من الجماع لأجل ألا يسقي ماءه زرع غيره لألا تختلط المياه. فإذا عرفنا بطريقة يعني يقينية أو شبه اليقين فالمقصود حصل، أن العلة معقولة، العلة معقولة والحكم يدور مع علته. فلو قال قائل ما هي العلة من الاستبراء، نقول ما في، ما يعرف إلا براءة الرحم لألا تختلط المياه، وهي منصوص عليها في الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل له أن يسقي ماءه زرع غيره، هذه العلة، لما ليست عدة طلاق. فنقول على كل حال مثل هذه المسائل المعاصرة للتغير فيها الواقع يمكن تتغير فيها الفتوى، لكن يرجع فيه لابد أن تصدر من يعني جمع من العلماء وتحت دراسة ومراجعة أهل الطب حتى يكون الرأي صوابا بإذن الله. فتترك هذه لأهل العلم والمجمعات الفقهية ينظرون فيها، لكن يظهر أنه يمكن أن يؤخذ بالتحليل. طيب لو قال قال هل إذا اشترى أمة لم تستبرأ، يعني ما استبرأها، اشتراها من شخص يعني من رجل قبل الاستبراء، ما الذي يحرم؟ هل يحرم الوطف الفرج فقط ولا يحرم عموم الاستمتاع بالقبلة ما شبهها يحرم عليه كل أنواع الاستمتاع ولا الوطء في الفرج فقط؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أن الذي يحرم هو الوطء في الفرج فقط، هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لأن الأصل الحل، والعلة هي أن يسقي لئلا يسقي معه زرع غيره، فإذا هي حلال له، فلو قبلها أو ضمها أو استمتع بها فيما دون الفرج فلا حرج، إلا اللهم لو قلنا إن هذا الشخص يعني معروف بأنه لا يصبر وأن استمتاعه بما دون الفرج سيجره إلى الحرام، نقول هنا يحرم مثل الحائض، الحائض يجوز الزوج يستمتع بها ما دون الفرج، لكن إذا كان يخاف على نفسه فإنه يحرم عليه ما بين السرة والركبة لئلا يقع في الحرام من باب سد الذرائع. أما إذا وثق من نفسه أنه يمكن أن يستمتع فيما دون الفرج ولا يوطأ في الفرج فلا مانع. قال ابن القيم ما يرجح هذا أنه لا خلاف بين العلم في جواز الخلوة، أظن قال والقبلة بالأمة التي لم تستبرأ، هذا نوع استمتاع، الخلوة نوع استمتاع أنه يخلو بها وينظر إليها، وهذا محرم قبل الشهر، مدام نجاز نوع من الاستمتاع بالإجماع كالخلوة وأظن قال القبلة، فغيرها كذلك إلا الوطء في الفرج. لا هذا وطء متعمد، لكن الولد الآن ملتبس يعني ما ندري هل هو من هذا أو هذا، فيمكن أن يقال يرجع فيه إلى القافة، يرجع فيه إلى القافة يحددون، واليوم تحاليل تبين أنه الآن مو وطء شبهة، وطء محرم، لا يجوز له أن يطأ، كيف نقول وطء شبهة وهو يعلم أنه حرام وقد وطئ مصرا على التحريم في نص لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، وطأ الشبهة الذي هو معذور فيه وطئه يظنه حلالا وهو في الواقع حرام اشتبه عليه الأمر، لكن هذا ما في شبهة، هذا متعمد للحرام، لكن الولد ما حكمه إذا حملت؟ يقول أنه إن كان نشأ في ملكي فهو له، وإن نشأت فيه من الأول فهو للأول، أمر أنه يرجع فيه إلى القافة وما يبينه. والول مرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر، تسعة للحمل وشهر للاستبراء، هذه مثل ما تقدم في العدة، إذا ارتفع حيضها لم تعلم ولا تدري أو لم تعلم ما رفعه، أما إذا علمت ما رفعه فالأمر ظاهر، إذا علمت الذي رفعه هل هو رضاع هل هو مرض أو ما شابه ذلك هذا واضح، إذا علمت ما رفعه فإنه يقسم إلى قسمين، إذا كان يعود بعد ترك أو زوال هذا المانع فإنها تنتظر، وإذا كان لا يعود كمن مثلا أزيل رحمها بسبب مرض أو سوت ربط كما يقولون الربط للرحم، وإذا ربط الرحم لا حيض، فإذا عرفت أنه لن يعود فإنها تنتقل إلى الأشهر في الحال، فإذا كان الرافع معلوما فهو لا يخلو من حالين، الحال الأولى أنه إذا زال الرافع عاد الحيض كالرضاع فإنها لا تعتد بالأشهر وإنما تنتظر الحيض لأنها تعلم أنه سيعود، فإذا انتهى الرضاع عاد الحيض فتعتد به، وأما إذا عرفت أنه لن يعود فإنها تشرع بالأشهر مباشرة ولا حاجة إلى أن تنتظر تسعة أشهر، أما إذا زال المانع ولم يعد ولا تدري هل يعود أم لا فهنا تكون في حالة شك، يمكن أن يعود يمكن ما يعود، فتنتظر تسعة أشهر للحمل ثم ثلاثة إذا كانت مطلقة أو شهر إذا كان استبراء كما تقدم، وهذا قضى عمر رضي الله عنه. والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر كما تقدم في العدة، فإن عاد الحيض قبلها استبرأت أو استبرئت بحيضة. والعالم ما رفعه بخمسين سنة. العالم بما رفعه هذا بعيد يعني. الذي يرفع الحيض إذا علمته وإذا زال عاد الحيض هذا أمر سهل، مثل الرضاع أو مرض عارض، وأنه إذا شفيت من هذا المرض رجع الحيض هذا ما يحتاج إلى خمسين سنة، تعالج من المرض أو تترك الرضاع ثم يعود الحيض. وأما إذا لم يعد، إذا لم يعد الحيض وقرر الأطباء أنه لن يعود، فإن لا حاجة أن تنتظر خمسين سنة، هذا فيه يعني مشقة عظيمة على المرأة، ولا تأتي الشريعة بمثل هذه المشقة. إن هذه المرأة ارتفع حيضها وهي عالمة ما رفعه أنه مرض مثلا، والمرض طال بها سنة وسنتين وثلاث وعشر وعشرين، تبقى إلى أن تصل خمسين سنة. هذا خمسين على القول بأن سن الياس خمسين، تقدم أنه ليس له حد محدد شرعا، لكن هذا مبني على القول بأن سن الياس خمسون سنة. إذن هذه مرأة مريضة وارتفع حيضها، تعلم سبب رفع عن المرض، وهذا الحيض تأخر سنتين وخمس وعشر، نقول إذا تأخر الحيض هذه السنين ويبعد أن يعود فإنها تعتد بالأشهر، ولا يجب عليها أن تنتظر سن الياس، لأن يعني هذا فيه يعني ضرر عظيم. تنتظر من عشرين إلى خمسين ثلاثين سنة أو عشرين سنة أو عشر سنين ما تتزوج، تنتظر الحيض قد يعود وقد لا يعود، هذا ما تأتي مثل الشريعة. حتى لو قرر الأطباء قالوا والله هذه مريضة واحتمال أن تبقى عشر سنين ما تحيض بسبب هذا المرض المعين، وأنه بعد عشر سنين يعود الحيض أو بعد عشرين سنة سيعود الحيض، تقول تعتد بالأشهر، ما حاجة أن تحبس عشر سنين أو عشرين سنة تتعطل من النكاح والمصالح العظيمة. يقول رحمه بريء، فيحسب لها ثلاثة أشهر كاليائس وتتزوج. فلا يجوز أن تمنع هذه السنين الطويلة بدون دليل شرعي تبرأ بالذمة. الشرع جاء بحيض للتي تحيض، ثلاث حيض وثلاثة أشهر للتي لا تحيض، وهذه بين هذا وهذا. فإن كان سيعود الحيض قريبا انتظرته كالمرضع، وإن كان الحيض سيتأخر سنين فإنها تنتقل إلى الأشهر، يعني أكثر ما تنتظر سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة إذا كانت مطلقة، وعشرة أشهر إذا كانت أمة تستبرى، تسعة الحمل وعشرة للاستبراء، تسعة وشهر للاستبراء عشرة. أما السنين هذه لا أصل لها في النصوص. والعالمة ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها، ولو لم يقبضها، لأن الملك ينتقل بالبيع وقد وجد. لا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة، يعني تملك الأمة. مر معنى أن الملك بالكسر المراد به المصدر تملك، والملك بالضم المراد به المملوك. تقول هذه البيت ملك زيد مملوك، وإذا أردت المصدر فإنه ينطق بكسر الميم ملك. ما معنى بعد تمام ملك الأمة؟ كيف يعني تمام الملك؟ الاستبراء لا يكون بعد تمام التملك، قد يشتريها مع شخص آخر يكون يشترك فيها ما ملكها كاملة، أو بيع فيه شرط، بيع فيه شرط ما حصل التملك التام أو ما شابه ذلك. مكاتبة هذه ما فيها تملك، هو كاتب أمته، إذا اشتراها شخص تكون ملكا له، يوم يجوز بيع المكاتب. لكن قد يشتريها مع شخص شراكة، اثنين اشتروا أمة فلا تستبرأ. حاضت الأمة حيض حيضتين وهي في ملك اثنين، ما تعتبر هذه الحيضة حتى ينفرد أحدهما بتملك هذه الأمة، حتى يتم تملك هذه الأمة. ولو لم يقبضها القبض ليس بشرط، إذا اشتراه وتركها عند البائع وحاضت حيض عند البائع فإنها يحصل بها الاستبراء. وإن ملك حيضا لم يكتب تلك الحيضة. نقف على هذه، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.